بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، وصل حديثنا للمسألة الثانية من مسائل المستحدثة. لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة لأنه ربا. لا يجوز، يعني يحرم تكليفا الاقتراض، أي أخذ القرض من البنوك الحكومية اللي رأس أموالها كما قلنا مكون من أموال الدولة. هم يعطوك القرض بس بشرط يشترطون عليك دفع الزيادة، يعني يقرضوك 10 ملايين ترجعها لهم 11 مليون، هذا يسموه بشرط دفع الزيادة، لأن هذا قرض ربوي محرم. بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن. الرهن يعني وثيقة الاستئمان على الدين، مرة يقرضوك ويأخذون منك شنو؟ استئمان، مثل يقولوا لك ارهن لنا دارك، إذا لم ترجع القرض والدين نبيع دارك ونأخذ في قبال ماذا؟ قرضنا ونرجع لك الزائد. هذا يسموه التأمين، وثيقة الاستئمان على الدين اللي هو الرهن. أو لا، يقرضوك بس بدون رهن أو بدونه، يعني بدون الرهن، لا فرق في الحكمة، سواء كان مع الرهن أو بدون الرهن فهو ربا، قرض ربوي محرم. ولو اقترض كذلك، يعني اقترض من البنك الحكومي بشرط دفع الزيادة، نعم، ولو اقترض كذلك يعني بشرط دفع الزيادة بطل الشرط لكونه أمر شنو؟ محرم، كما يبطل أصل عقد القرض وإن خلع شرط الزيادة. السبب لأن هذا البنك الحكومي لا يملك ما تحت يده من المال ليملكه للمقترض. طبعا أكو كلام عند فقهائنا أنه الدولة من تضع يدها على الأموال تملكها أو لا تملكها. نعم، الرأي المعروف عند فقهائنا أن الدولة ليس مالكة للمال، لكن الحاكم الشرعي يجوز التعامل معها أو أخذ الأموال من باب المصلحة العامة، بس هي ليست مالكة. نعم، فالبنك الحكومي أمواله تكون من مصادر الموارد الطبيعية والثروات اللي تضع الدولة يدها عليها، وما تأخذه من الضرائب والرسوم والجمارك وما شابه ذلك، وهي غير مالكة لهذا المال، لأنها كما ورد عندنا هي ملك للإمام عليه السلام، أو من بعده من يتصرف بها هو نائب الإمام اللي هو الحاكم الشرعي في عصر الغيبة. طيب، إذا كانت ملك للإمام والدولة واضعة يدها على هاي الأموال في عصر الغيبة تصبح مجهولة المالك، والتصرف فيها يكون بإذن نائب الإمام العام اللي هو منه الحاكم الشرعي. فالمصنف يقول اللي يأخذ قرض من البنك الحكومي بشرط دفع الزيادة، أولا هذا الشرط باطل لأنه شرط ربا، وثانيا حتى أصل عقد القرض أيضا باطل حتى لو انخلع شرط الزيادة، كما يبطل أصل عقد القرض وإن خلع عن شرط الزيادة، لأن البنك لا يملك ما تحت يده من المال حتى يملكه للمقترض. هو أصلا الحكومة غير مالكة والبنك الحكومي هم غير مالك، والمفروض اللي يستطيع يقرضك واللي يستطيع يملكك هي أصلا الحكومة ما مالكة، فكيف تستطيع تملكك؟ هي أصلا ما مالكة المال، فكيف يصلح أنه تقرضك؟ المصنف يقول لأن البنك لا يملك ما تحت يده من المال باعتبار مجهول مالك، لأن أصل المن المال الإمام ليملكه المن للمقترض. نعم، وللتخلص من ذلك، يعني إذا شخص يريد يأخذ أموال بالبنك بس ما يريد يصير عليه شرط قرض ربوي ماذا يفعل؟ المصنف يقول للتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض الربوي. نعم، يرجع للحاكم الشرعي ويأخذ إذن منه، مو الحاكم الشرعي معتبر الأموال اللي تحت يد الدولة مجهولة مالك والتصرف بالمال مجهول المالك، منو يعطي به الإذن؟ الحاكم الشرعي. فالحاكم الشرعي يقول لك إذنت لك تأخذ المال من البنك بس لا تأخذه بشرط الاقتراض الربوي حتى ما يصير عليك حرام، أخذ بنية القبض بعنوان مجهول مالك بإذن الحاكم الشرعي، ويرجع فيه إلى الحاكم الشرعي، لأنه المال اللي موجود تحت يد البنك اللي هي الحكومة قلنا شنو؟ مجهول مالك، والمجهول المالك ما يجوز التصرف به إلا بإذن الحاكم الشرعي. هسه الحاكم الشرعي المتمثل للسيد المصنف شو يقول؟ يقول وقد أذن للمؤمنين ممن يقبضه كذلك بالتصرف فيه. أما قوله المؤمنين يعني خصوص من يتبع مذهب الأئمة الاثني عشر، ممن يقبضه كذلك يعني ممن يريد أن يقبض مال البنك لا بقصد الاقتراض الربوي، كما لو أراد أن يملكه بعنوان مجهول مالك يحق لذلك، يحق له يقبض المال ويحق له كذلك يتصرف بالمال، وإحنا أعطيناه إذن بذلك بس على أحد وجهين: لو يتملك من غير عوض يعني يأخذ من الحكومة ويتملكه بس من غير عوض، يعني ما يعطيهم شيء في قباله وإن كان يعلم إنهم هم راح يأخذون من عنده، بس هو يأخذه بعنوان إنه الحاكم الشرعي أعطى إذن بأخذه وتملكه، فهو يأخذه ويتملكه بدون عوض، يعني بدون مقابل يعطيهم، بس هم يأخذون من عنده. المصنف يقول لا يضر، لا يضر عند إذن العلم بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة، هو بأصل قبضة من عندهم ما قبضة بشرط الاقتراض الربوي ويرجع لهم أصل القرض ويعطيهم زيادة، لا لا، بس قابضة بعنوان القبض بدون عوض، يعني أخذ منهم بإذن الحاكم بس بدون أعطيهم شيء من العوض، بس هم راح يلزموني لأنهم بعدهم القانون، والقانون راح يلزمني أعطيهم أصل القرض والزيادة. المصنف يقول هذا لا يضر لأن هو قبض بإذن الحاكم، يقول لا يضره عند إذن يعني عند قبضه وتملكه من غير عوض يعطيه للحكومة والبنك الحكومي بأن البنك سوف يلزمه بموجب القانون بدفع أصل المال اللي هو 10 ملايين والزيادة اللي هي المليون الزائد، فلو طالبه بهما جاز له الدفع إليها من باب دفع الضرر عن نفسه، لأن إذا ما أعطاهم إيش راح يسووا للحكومة؟ راح يسجنوه، فهو من باب دفع الضرر ما يريد يسجنوه، يعطيهم أصل المال والزيادة فما يضره. لو طالبه يعني البنك الحكومي بهما يعني بأصل المال والزيادة جاز له، يعني منه المكلف اللي أخذ المال وتملك من غير عوض الدفع، يعني دفع المال والزيادة إليه يعني إلى البنك الحكومي. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني: وأما بأن يحتسبه قرض على نفسه، يعني شو يقول؟ يقول أنا راح أخذ هذا المال بعنوان أنه قرض علي وأرجعه، مو قرض ربوي بزيادة من الحكومة، لا، قرض من الحاكم والحاكم جوز له، الحاكم قال له أخذ هذا مجهول مالك وأخذ من عنده، نعم، فيأخذ بهذا العنوان يحتسبه قرض على نفسه، ويكفي عندئذٍ وفاءه للبنك، لأن البنك ملزم بيما بالدفع، فراح ياخذ قرض على نفسه والبنك مني يلزمه يدفع له شنو؟ يدفع له فقط أصل المال، مو هو مو أخذ قرض منهم 10 وراح يرجع لهم 10، ما يرجع لهم زيادة، يعني هو ينوي أنه أنا ما أخذ 10 أرجع 10، والقرض بدون زيادة مو حرام جائز، فهو يقول أنا راح أخذ 10 بإذن الحاكم الشرعي وأرجع 10، يقترض عنهم 10 ملايين وعند الوفاء للبنك ذاته يرجع لهم 10 ملايين وتبرأ ذمته بذلك، بس هم ما راح يأخذون منه 10، جد راح يأخذون منه 11، هاي الزيادة هم راح يأخذوها شنو؟ يأخذوها لأن هم يطالبوا بها وما يضره هو يدفعها، لأن هو ناوي من الأول ما يعطيها، بس راح يعطيها لهم من باب شنو؟ دفع الضرر. نعم. ولا يضره العلم بأن البنك سوف يلزمه بموجب القانون بدفع الزيادة أيضا، مو البنك يقول له إذا ما تدفع 11 نسجنك، تعطينا 10 والمليون الزائد، فهو مقترض 10 ورجع 10 بس راح يأخذون المليون من عنده خارج عن إرادته، فلو طالبه يعني لو طالب البنك الحكومي المقترض بها يعني بالزيادة جاز له يعني للمقترض دفعها يعني دفع الزيادة إليه يعني إلى البنك الحكومي. قلنا هذا الدفع شنو؟ من باب دفع الضرر عن نفسه حتى ما يسجن. مسألة ثلاثة، اتفضلوا. ما عندهم إذن في التصرف بالمال، أي بس تعرفوا ما يتبعون مذهبنا، أي هذا طبعا ليش المصنف قال للمؤمنين؟ هاي إن شاء الله درسوها بالفقه الاستدلالي، لأن عندنا روايات وردت عن أهل البيت إنه أهل البيت أحلوا لشيعتهم كل ما كان من تصرف من ملك الإمام، مثل سهم الإمام، الأنفال، الإرث من لا وارث له، هاي ملكيتها أموال مجهولة المالك، هاي ملكيتها لمن؟ للإمام. عندنا روايات إنه أهل البيت قالوا أحلنا لشيعتنا كل ما هو كان ملك لنا، بس هم ما عندهم موجب للتحليل، بس هذا التحليل خاص بالمؤمنين. فلهذا المصنف جاب قيد المؤمنين، أذنا للمؤمنين، بس ما معطي إذن لغيرهم، لأن الروايات اللي دلت على جواز التصرف في مال الإمام هو منه طبعا مال الحكومة موارد طبيعية، والموارد الطبيعية هي أصلها شنو؟ كلها أنفال ملك الإمام. والحاكم الشرعي من يعطي إذن، بس يعطي إذن بالتصرف بمال الإمام باعتبره نائب عن الإمام ليس إلا. أي فقط هذا مختص بشيعتنا، هاي إن شاء الله تأخذوها بالفقه الاستدلالي، سموها أخبار التحليل، أحلنا لشيعتنا ما كان ملكا لنا. نعم، شنو السبب؟ لأن الإمام يقول إحنا إن حقوق كثيرة في الأموال، وإذا ما أحللناها لشيعتنا سوف يتصرفون بها فلا يطيب مكسبهم، يعني ينخلط بالحرام، وبعد ولا يحل نكاحهم، يعني ما يطيب نسلهم، فحتى يطيب نسلهم يطيب مأكلهم ويطيب مالهم إحنا أحللنا له ذلك، هي حقوقنا بس إحنا أحللناها له. نعم،
طالما الموارد الطبيعية من أموال الإمام، أي لماذا مثلا هنا السلطة الدينية ما
عنده ما مبسوط اليد الحاكم الشرعي، ما يستطيع، لا ما مبسوط اليد الحاكم الشرعي هسه في عصرنا، تعرفون مع قيام هاي الحكومات بالدول المختلفة ما مبسوط اليد، يعني بيقدر الحاكم الشرعي مثلا يأخذ النفط والكبريت والغير من الموارد الطبيعية، أو يأخذ القمارك، ما يستطيع، ما يستسمح للدولة، ما تسمح له، فيعبرون عنه غير مبسوط اليد، كما أنه غير مبسوط اليد في إقامة الحدود، الحدود ومثلا الأحكام الشرعية من قبيل الحدود والقصاص والديات والأحكام، هاي كلها متوقفة، لأن هو ما مبسوط اليد. نعم، مسألة ثلاثة، هسا احنا خلصنا من عنوان الاقتراض، هسا وين نروح ليا عنوان الإيداع؟ الإيداع واضح عندكم أنه شخص يودع أمواله في البنك والبنك تعطيه فوائد. الإيداع مرة يكون بالبنك الحكومي، ومرة يكون بالبنوك الأهلية، ومرة يكون بالبنوك المشتركة. الإيداع في البنوك الأهلية اللي رأس أموالها هو ماذا؟ راجع للأهالي. إحنا الإيداع هو بالأصل إقراض، يعني أنت من تضع مالك بالبنك بيا عنوان، ما عندنا شيء اسمه وديعة إنك تودع بالبنك، أنت من أنت من تخلي مالك بالبنك، البنك ما يبقي مالك جامد ويرجع إليك، لو يبقي جامد ويرجع نسمي وديعة، مثل الوديعة أنت تضع مالك على صديقك وهو ويبقى يما وديعة يستأمن عليه للحفظ على عينه وبعدين يرجع إليك، هذا وديعة. بس البنك من يأخذ المال منك ما يبقي جامد، رح يشغله ويستفاد منه ويستثمره، وحتى من أنت الطالبة يطيق غيره، هذا بعد صار مو وديعة، صار شنو؟ إقراض. يعني أنت ما جاي تطي وديعة للبنك، جاي تقرض البنك، بس هم يسمونه إيداع، فهاي تسميته بالإيداع، مو اصطلاح شرعي، هذا اصطلاح اسمي، هم البنك يسموه إيداع. ها، فيجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها. ليش المصنف قال إقراضها؟ يعني يقول ترى هاي مو وديعة شرعية، هذا أصل قرض كما بينا، لأن الوديعة يكون يرجعوا له نفس المال، هم ما جاي يرجعوا له نفس المال، جاي يرجعوا له غير هذا المال، لأن جاي يأخذوه يستفادون منه ويستثمروه، لهذا قال بمعنى إقراضها، مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة، وتكون فائدة الإيداع الائتمان على المال كوديعة عند البنك. يعني أنا أعطيهم أموالي أقولهم هاي أموالي حفظوها عندكم لمدة سنة سنتين ثلاثة، وبعدين من أطالبكم رجعوا لي إياها. شنو فائدة هذا الإيداع؟ بس الاستئمان على العين، أريد أبقي أموالي محفوظة في مكان أمين، ها، وما شطرت عليهم زيادة، وما أقول لهم أعطوني فوائد. إذا بهكذا عنوان المصنف يقول لا بأس به، حتى لو علمت أنه راح يعطوني فوائد، يقول حتى لو علمت، لأن أنت ما شرط عليهم الزيادة، ها، يقول يجوز. بمعنى شنو؟ بمعنى عدم اشتراط حصول الزيادة، بمعنى عدم إناطة. الإناطة يعني التعلق، عدم إناطة وتعلق القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة. يعني أنت من اعطيتهم المال بقصد الاستئمان عليه والحفظ، ما معلق إعطائك لهم المال بشرط يعطوك زيادة، ما معلق عليه هذا الشيء، بدليل أنهم حتى لو ما أعطاني زيادة أنا ما أطالبهم، لأن أنا ما شارط عليهم، بس أنا أعلم راح يعطوني. يقول لك علمك لا يضر، أنت شارط عليهم زيادة، قل أنا ما شارط زيادة، قلت لهم حفظوا لي المال بعنوان الوديعة وما علقت إعطائي للمال عنهم بشرط الزيادة. يعني ما قلت لهم أنا ما أودع يومكم إلا تعطوني زيادة، هذا كذا شرط ما مشارط عليهم. هذا يسموه إيداع بشرط عدم الزيادة، وعدم تعليق وإناطة قرضك بالتزام البنك بدفع الزيادة لك. طيب شنو غرضك؟ يقول غرضي بس أحافظ على العين، ما عندي مكان أمين أحفظ بأموالي، أريد أخلي بالبنك لأن البنك يحافظ على أموالي. انقل الفائدة مال الإيداع شنو؟ حفظ المال والائتمان عليه. نعم، لا بمعنى أن يبني في نفسه إن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها به. نعم، منه بعض فقهاءنا مثل السيد الخوئي رحمه الله يقول معنى عدم اشتراط الزيادة شنو معناه؟ معناه أنه أنت تطي المال ويحفظوه إليك، من يطوك المال أنت تنوي وتقصد أنه أنا ما أطالبهم بشرط الزيادة. لو طاني المال رجعوا لي 10 ملايين وما طوني الزيادة ما أطالبهم بها. هو هذا معنى شنو؟ عدم اشتراط الزيادة. المصنف يختلف في معنى عدم اشتراط الزيادة، يقول مو معنى عدم اشتراط الزيادة انه انت تطي المال ومن تاخذه ما تطالبهم بالزيادة، انما عدم اشتراط الزيادة لا تعلق قرضك بمن بالتزام البنك بدفع الزيادة لك. هذا رأي المصنف. يقول لا بمعنى أن يبني في نفسه، يبني يعني يقصد بنفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة يعني الفوائد مال الوديعة لم يطالبه منها. لماذا؟ يقول لأن البناء على المطالبة، البناء يعني الإضمار بالنفس والقصد على المطالبة بالزيادة يجتمع حتى مع عدم الاشتراط. نعم، يعني حتى لو أنت ما شارط هو ترى أكو بناء على المطالبة، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط. ويمكن شخص يبني أنه ما يطالبهم بس هذا يجتمع حتى مع الشرط، فأحدهم أجنبي عن الآخر، يعني أحدهم يختلف عن الآخر. فحتى لو أنت لو لم يدفع البنك لك الزيادة، وحتى لو باني وقاصد على أنك ماذا تطالبهم، هذا يجتمع مع عدم الاشتراط لأن أنت ما ذكرت باللفظ بس تعلم أنه راح يعطوك إياه. كما يجتمع منه المطالبة حتى إذا بنيت على عدم المطالبة، يجتمع عدم الشرط حتى لو بنيت على عدم المطالبة مع وجود هكذا اشتراط. إذن أحدهم أجنبي عن الآخر، مجرد أنه إنما ما تطالبهم مو يعني أنك ما اشترطت، أحدهم أجنبي عن الآخر. إذا أنت ما تطالبهم مو يعني عدم الاشتراط، عدم الاشتراط كون أنت ما تبني وما تعلق إعطائك على التزام البنك بالدفع، هذا المعنى. يعني أنا أول ما جيت للبنك ما عندي أي نية أخذ زيادة، حتى هذا إعطائي للوديعة ما معلق علي من على التزام البنك بدفع الزيادة إلي، إنما غرضي فقط الحفظ، غرضي فقط الحفظ، هذا المعنى. فهاي مسألة خلافية بين السيد أخوي رحمه الله وسماحة السيد، فلذلك ذكر قال إنه معنى عدم الاشتراط بهذا المعنى لا بذاك المعنى. لماذا؟ لأنه مجرد عدم الاشتراط، عدم البناء على الأخذ لا يعني عدم الاشتراط، أحدهم أجنبي عن الآخر. مسألة 4، هسه نجي للإيداع في البنوك الحكومي الأهلية بشرط الزيادة، لأن المسألة السابقة كانت تتكلم على جواز الإيداع بمعنى إقراضها مع عدم اشتراط الزيادة. لا يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع شرط الزيادة. يعني تقول للبنك الأهلي أعطيكم هاي 10 وديعة عندكم وترجعوا لي 11، تشترط عليهم هكذا تعطوني 11، أو هم يشرطوا لك، يقولوا لك الطينة 10 ونعطيك 11، هم يشرطوا لك، أنت شرطت عليهم، هم شرطوا لك، ماكو فرق، هذا ما يجوز. شي يصير قرض ربوي محرم. ولو فعل ذلك صح الإيداع، يعني مو أنت من واضع المال عندهم للحفظ كإيداع صحيح، بس يبطل شرط الزيادة. طبعاً يعني أنت مطيهم إقراض، أنت قرضتهم 10 ويرجعوا لك إياهم 10، هذا الإقراض نفس الإقراض صحيح، مو مر علينا إنه يصح الخرض ويبطل الشرط. نفس القرض أنت تطيهم 10 يرجعوا لك 10 صحيح، بس مو أكو شرط، هم شرطي لك إنه يطوق 11، يقول بس الشرط يبطل، وفساد الشرط لا يسري إلى فساد المشروط، هذا فقط. نعم، يقول صح الإيداع باعتبار عقد قرض صحيح، وبطل الشرط، يا شرط شرط دفع الزيادة لأنها ربا محرم، فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه. إذا هو شارط الزيادة، هم شرطوا للزيادة وطاهم بعنوان الزيادة، حتى من يطوي الزيادة هو ما يملكها، لو يرجعها للبنك، وإذا ما رجعوا خذوها من عنده يصدق بها لمن؟ للفقراء المتدينين، ما يملكها. ولكن المصنف يستدرك يقول لو كان البنك يعلم أنه هذا الشرط فاسد ويعلم أنه أنت ما مستحق، بس هو يريد يبيح لك التصرف بماله، هم شو يقولوا لك؟ يقولوا لك إحنا نعرف أنه هذا بالشريعة أنت ما تملكه المليون لأن زيادة، بس إحنا مو نملك المليون، إحنا راضين ونبيح لك التصرف في مالنا. المصرف يقول إذا حصلت الرضا والإباحة من ملاك البنك بعد هذا ما يصير شرط زيادة ومحرم، إيش راح يصير؟ إباحة تصرف. مثل آني أعرف أنت ما تستحق علي أنك أعطيك مليون، بس أنا أريد أعطيك المليون مالي وأقول لك أبحت لك التصرف بي وأخذه ملكه، يجوز أخذه لو ما يجوز؟ يقول المصنف صار إباحة، والإباحة شنو؟ يجوز أخذها. نعم، ولكن يجوز له، يعني لهذا المودع، التصرف فيها، يعني التصرف في الزيادة التي تعطى، إذا كان واثقاً يعني مطمئناً من رضا أصحابه، يعني من رضا أصحاب البنك بذلك. هم يقولوا لك أنت ما تستحق المليون، بس إحنا نقول لك أخذ المليون ما لنا إلك، أخذ ملك تصرف به، فش راح يصير أخوتي من ياباب؟ إباحة التصرف. حتى على تقدير علمهم بفساد الشرط، هم يعلمون أنه الشرط فاسد وأنت ما تستحق، وعدم استحقاقه من هو المودع للزيادة شرعا كما هو الغالب. ليش مصنف قال الغالب؟ يعني يقول غالب البنوك من يعطوك بعد ما يرجعون يأخذوا منك ويعطوك إياه هم برضاتهم، هم يقولوا لك هذا مليون ما لنا أخذه إلك. نعم، تلاحظون أخوتي هذا مر علينا نظير مر علينا نظير، إذا تذكرون بيا مسألة العقد الفاسد، إذا تذكروا قلنا من يفسد العقد للبائع يملك الثمن وللمشتري يملك المبيع، لازم كل واحد منهم يرجع العوض والمعوض لصاحبه، بس المصنف قال على تقدير فساد العقد لو علمنا وقلنا ما يجوز التصرف، المشتري ما يجوز يتصرف بالمبيع والبائع ما يجوز يتصرف بالثمن، بس المصنف قال على تقدير علمهم بفساد المعاملة لو جوزوا، لو كنت تعلم برضا المالك مالك الثمن انك تتصرف به، وانا اعلم برضا المبيع ان اتصرف في مبيعه، المصرف يقول جاز التصرف به. وهناك هم نبهنا قلنا ذلك على نحو شنو؟ إباحة التصرف، هذا مر علينا نظيره. طيب المصنف ليش قال كما هو الغالب؟ يقول لأن هو غالب تعاملات أهل البنوك الأهلية يعطوك الزيادة من رضاتهم وما يطالبوك بيها، حتى لو علموا أنه العقد فاسد شرعا ما يرجعون يأخذوها من عندك، هذا معناه شنو؟ أباح التصرف لك فيها. مسألة 5، لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية بمعنى إقراضها مع اشتراط الحصول على الزيادة فإنه ربا، يعني ما يجوز أنت تعطي المال بعنوان أنه وديعة تودع بالبنك، وإحنا قلنا إيداعك للمال بالبنك يعني إقراض منك لمالك للبنك، وتشترط عليهم يعطوك زائد أو هم يشرطوا لك راح نعطيك زائد، وأنت تطبع عنوان شرط الزيادة، مو أكو بعض الناس يعني إذا ما يطلوا شرط زيادة ما يودع عندهم، يعني غرضه من إيداع المال مو حفظه الزيادة، يريد يأخذ يحصل الزائد. بل إيداع المال فيها، يعني إذا أنت ردت تعطي أموالك بالبنك الحكومي ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإتلاف له شرعا. المصنف حسه عنده فرق بين البنك الحكومي والبنك الأهلي. بالبنك الأهلي قال يجوز أنت تخلي الأموال عندهم يحفظوها إليك، يجوز. بس هنا بالبنك الأهلي يقول حتى لو تودع المال وما شارط عليهم الزيادة بس قاصد الائتمان، يقول هذا بمنزلة الإتلاف. شنو السبب؟ لأنهم ترى راح يأخذون مالك ويتلفوه يستثمروه ويشتغلون به، ومن يرجعوا لك ما يرجعوا لك أموالك، يرجعوا لك شنو؟ أموال أخرى. يقول هذا بمعنى أنك جاي تعطي المال وجاي تلفونه بالتصرف، ولو بل إن وضع المال عندهم ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإتلاف له شرعا. شنو يعني الإتلاف؟ يعني أنفقت مالك فيما لا يجوز شرعا، بحيث لأنه ما يمكن استرجاع من البنك. هم ترى حتى من الطالبهم ما يطوك نفس مالك، يطوك شنو؟ غيره. بل أحيانا يشرطون عليك أنه بعد ما ترجع تأخذه إلا بعد مرور سنة، يعني بعد ما يرجعوا له. مو أكو وديعة، هو قسم من الإيداع، الإيداع على نحو السحب المكشوف، وإيداع على نحو ماذا؟ عدم السحب. يعني هسه أنت مو أعطيت مالك بالبنك، يقول أكثر بعد ما نرجعها لك إلا بعد سنتين، حتى لو طالبنا من الطيق مهم يأخذوها يشتغلون بيها. المصنف يقول لأن ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك، بل هو بحكم المال المجهول مالكه. احنا قلنا الاموال تحت يد البنك هي مجهول مالك، هي ما تملكها. وحتى لو يرجعوا لك مال، يمكن يرجعوا لك مال من شخص اقرضهم غيرك، يعني زيد اعطاهم مال وعمر اعطاهم مال، انا جيت اطالبهم بمالي طوني مال عمر، لان يعني هي هاي اموال البنوك كلها ماخوذه منين؟ من المودعين، واني مالي انت مالك خذوه واشتغلوا به واستثمروه، اعطوك من مال غيرك، هو مال منو؟ مال عمرو. فإذا هذا جاي يعطوني من أموال شنو؟ مجهولة بالك. أو يعطوني من أموال هي من أصل الحكومة، يعني الحكومة جايبتها من الجمارك من الكذا، هاي مجهولة مالك. فإذا لا مال، لأن ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك، بل هو بحكم المال المجهول مالكه. وعلى ذلك راح يرتب المصنف ثمرة، يقول يشكل، يعني محل إشكال، إيداع الأرباح والفوائد التي يجنيها، يعني يحصلها الشخص أثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس منها. يعني لو شخص حصل فوائد أرباح من المكاسب واشتغل ويريد يخلي الفوائد والأرباح كلها بالبنك قبل لا يخمسها، المصرف يقول محل إشكال، لأن بس تخليها بالبنك يعني راح تتلفها قبل تخميسها، وأنت ممنوع من عندك أنك تنفق الربح والمكسب قبل أن تخمسها، يشكل ذلك قبل تخميسها، فالمفروض تخمسها يا الله شنو؟ تضعها في البنك. نعم، لأنه يعني منو هذا الشخص المكلف مأذون في صرفها في مؤنته، الأرباح والمكاسب الشارع سمح لك تتصرف بها وتصرفها بالمؤنة، بس ما سامح لك الشارع أنك شنو تتلفها، وأنت من تضعها بالبنك شنو؟ قلنا هذا إتلاف لها. وليس مأذون في إتلافه، يعني إتلاف مال الخمس، فلو أتلفه كيف؟ بالإيداع. وإحنا قلنا إذا أعطيت أموالك بالإيداع أتلفتها، لأن راح يأخذوها ويستثمرها ويعطوه غيرها. فلو أتلفه بالإيداع ضمينه، يعني يدفع بدلا له لأصحابه، يعني لأصحاب الخمس اللي هم الفقراء والسادة المستحقين. هذا إذا لم يقع الإيداع كل بإذن منه؟ الحاكم الشرعي. فيصير تصرف بمال الخمس وإتلاف له، نعم، قبل تخميسه، والحاكم الشرعي ما معطيك رخصة بذلك، لأن قلنا هو من يعطي الإذن لتصرف بالمال المجهول المالك؟ الحاكم الشرعي. هذا كله إذا لم يقع الإيداع بإذن الحاكم الشرعي مع ترخيصه للبنك في أداء عوض المال المودع مما لديه من الأموال. أما الإيداع مع الإذن، لو شخص أخذ إذن من الحاكم الشرعي وأودع أمواله، يقول الإيداع مع إذن الحاكم الشرعي والترخيص المذكورين. وإحنا سابقا قلنا أن المصنف قال قد أذن للمؤمنين بقبض ماذا؟ الأموال اللي تأخذ من البنك والتصرف بها. هذا الإذن والترخيص كما صدر ذلك منا لمن؟ للمؤمنين كافة. يعني هذا مو إذن خاص، هذا إذن شنو؟ عام. فيقع صحيحا، لأن أنت من تودع عندهم يعني راح تقرضهم، وقراضك لهم بإذن منهم الحاكم الشرعي، قرضك صحيح. ويجري عليه حكم الإيداع في البنك الأهلي. شنو حكم الإيداع في البنك الأهلي اللي مر علينا؟ إنه يجوز لك تأخذ الزيادة إذا كان ما دام أخذت بإذن الحاكم الشرعي. نعم يجوز لك تأخذها، ويجوز لك تأخذها إذا كان البنك هو معطيك إياه برضاته. نعم لا مانع منه. ويجري حكم الإيداع وين؟ في البنك الأهلي. وأما الزيادة الممنوع، شنو حكم الإيداع؟ إحنا مقلنا بيجوز الإيداع في البنك الأهلي بمعنى إقراضه مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة، هذا يجوز. هسه قرضك صار صحيح لهم، طيب بس ما راح يعطوك زيادة. المصنف يقول الزيادة الممنوحة من البنك الحكومي بعد من قبل البنك وفق قوانينه، وهو البنك هكذا قانونه 13 يعطيك 11، يقول الزيادة اللي تأخذها قد أذن للمودعين اللي وضعوا أموالهم بالبنك بشرط عدم الزيادة، وخذوا هاي الزيادة بالتصرف في النصف، يعني إلك نصف ونصف الآخر تصدق به للفقراء المتدينين. يقول هاي فوائد الإيداع من البنك الحكومي. هسه كثير من الناس يسألون، يقول يصير أخلي أموالي بالبنك الحكومي بس رح يعطوني فوائد؟ نقول له أوضحها بالبنك بس تشترط عليهم الزيادة. يقول وضعتها وما شارط الزيادة بس قاصد الائتمان والحفظ، بس راح يعطوني زايد؟ نقول له زايد نصفه أخذه إلك، اتصرف به بإذن الحاكم الشرعي وتملكه، والنصف الآخر تصدق به على الفقراء المتدينين. يقول قد أذن للمودعين بالتصرف في النصف منها على مع التصدق بالنصف الآخر على الفقراء المتدينين. أما مسألة ستة إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.